نستعين وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. يحدثنا المصنف اليوم عن قواعد الترجيح بين المتزاحمين، ويؤجل الحديث عن قواعد الترجيح بين المتعارضين إلى أحاديث قادمة. لكن قبل أن يتطرق إلى مسائل الترجيحات في قضية المتزاحمين، يقول بأن الأمر كله راجع إلى الأهمية، والأهمية يبينها لنا الشارع في جهة من الجهات إذا تعارض حكمان من جهة الامتثال عند المكلف. يعني نفهم الأهمية من جهة من الجهات بسبب الشارع لصفة في أحد الواجبين يرجح الاتيان به على الآخر، فيذكر المصنف المصاديق الدالة على هذه الأهمية من قبل الشارع. أولا، أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل. قاعدة عامة، تزاحم عندك شيء مع شيء آخر، ولكن شيء لا بدل له وشيء له بدل، كخصال الكفارة، خصال الكفارة على نحو البدل، أو الطهارة في الصلاة إما بالماء فإن لم تجد فيكون التيمم، طيب، أو صفات عليكم السلام، أو صفات الصلاة إن لم يقدر قائما صلى جالسا. فإذا يقول المصنف إذا تعارض عندنا عفوا ما نريد نقول تعارض لأن تعارض خاص بالأدلة، إذا تنافى وامتنع عندنا دليلان وأمران متزاحمان عند المكلف، يلاحظ الواجبين فيقدم ما لا بدل له على الذي له بدل، يقدم ما لا بدل له على الذي له بدل. لماذا؟ لأن ما لا بدل له الله عز وجل لا يقبل منك أن لا تأتي به، لا يقبل بالامتناع عن التكليف، بينما ما يوجد له بدلون يقبل الله عز وجل منك لسبب من الأسباب أن تنتقل وظيفتك من الماء إلى التراب ومن القيام إلى الجلوس وأحد خصال كفارة الثلاثة المرددة. فإذا إذا دار الأمر الواجب المتزاحم مع آخر وكان هذا الآخر لا بدل له، يقدم الذي لا بدل له على الذي له بدل. ولا شك هذا نوع من الأهمية من قبل الشارع، هذا نوع من الأهمية من قبل الشارع، لأن هذا الواجب عندك كما سوف يذكر المصنف عندك ترتب طولي فيه، عندك ترتب طولي فيه، يجب عليك القيام إن لم تتمكن القعود، يجب عليك مثلا عتق رقبة إن لم تتمكن صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكينا مثلا، أو بالنسبة إلى الصلاة قيام وقعود. طيب والله لا، فإذا إذا دار الأمر هذا يكشف لنا أن الشارع إن لم يقبل بالقيام قبل بالجلوس، بينما الواجب الذي لا بدل له ماكو إلا شيء خلاص، إلا إن قدم الإنسان هذا عليه انتفى، يعني لا يستطيع أن يأتي به، لأن كلامنا على فرض الحال أنهما متزاحمان، يعني لا يتمكن إلا من الإتيان بواحد منهما، هذا أصل كلامنا الكلام المتزاحمين. يقول أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل، المزاحم له ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة ثلاث عتق رقبة والصيام والإطعام، أو اضطراريا كالتيمم، حتى الاضطراري بدل، يعني حتى الاضطراري بدل وهو فقدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء بالماء أو العجز عن الوضوء بالماء، حتى هذا يعتبر له بدل، يعني حتى لو كان اضطرارا فإنه بدل أيضا. أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. بعض الأحيان يدور الأمر عندك بين هذا الأمر، عندك ماء تنقذ نفسا به أو تتوضأ به، ليس لها بدل، فتقدم الماء عليها وهذا يكون للذي له بدل فتتيمم هنا. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم. يمكن تسأل وأين تكمن الأهمية؟ لأن الشارع طلبه منك عينا، لأن الشارع طلبه منك عينا ولم يطلب منك فردا مترتبا على نحو الطولية عليه. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة، وإن كان البدل اضطراريا، لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطرار عند الضرورة. ما تقدر على الماء يجوز لك تتيمم اضطرارا، ولكن يتبين أن الشارع بالنسبة إلى الطهارة ما وضع لنا خيارا واحدا فقط، وإنما وضع خيارين. ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال، صح ولا لا؟ إذا قدم ما له البدل يجمع التكليفين أم لا يجمع؟ إذا قدم ما له البدل، مو ما ليس له البدل، ما له البدل، إذا قدم ما له البدل انتفت إمكانية الجمع بين التكليفين. ولكن لو قدم ما لا بدل له فإنه يمكن أن يجمع بين التكليفين. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديم ذي البدل، فإن فيه تفويتا للأول بلا تدارك. إذا قدم ذي البدل يعني قدم الماء مثلا، خلاص بعد ما في مجال لإنقاذ النفس البشرية، انتهى. فإذا المورد الأول أن يكون الواجبان المتزاحمان مما لأحدهما بدل وللآخر ليس بدل، فيقدم ما ليس له البدل على ما لا ما له بدل. هذا الأهمية الأولى اللي المصنف يذكرها. الصورة الثانية من الأهمية اللي نفهمها من بعض الأحكام الشرعية أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا، مضيق أو فوري، مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا. يدور الأمر بين المضيق أو بين الفوري وبين الموسع، أيهما يقدم؟ لا شك أن المضيق والفوري يقدمان على الموسع. ومثاله الأشهر كما يذكره الأصوليون مثال إزالة النجاسة والصلاة. إزالة النجاسة وجوبها وجوب فوري، بينما بالنسبة للصلاة وقتها موسع، فتقدم المضيق على الموسع. أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا. نعم الآن سوف يأتي في المثال الصورة اللي بعدها سوف يأتي، وأنه هذا من باب الخصوصية لها، بعد إذا ما صلى هني انتهى وقتها وهذا مشكل، فأنا إذن هي التي تقدم. سوف تأتي الصورة. أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا. مدام الشارع خلى هذا مضيق أو فوري لا شك أنه نوع أهمية من قبل الشارع، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في سعة وقتها، وهذا الثاني ينساق على الأول. شلون يعني ينساق على الأول؟ المصنف يقول إحنا نريد فقط نكتشف مصاديق الأهمية من قبل الشارع. في الأول اكتشفنا أن ما ليس له بدل أهم مما له البدل، هني أيضا نكتشف بأن المضيق والفوري أهم من الموسع، وهذا الثاني ينساق على الأول لأن الموسع له بدل طولي اختياري. الصلاة إذا قلنا موسعة في الحقيقة لها أبدال طولية، يعني تقدر تصليها الساعة 12، تقدر تصليها 12 و5 12 و10 إلى أن ينتهي كل وقتها. هذه كلها أبدال، شنو أبدال طولية، لأن الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري الذي لا بدل طولي له ولا اختياري له. فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال كما ذكرنا في القسم الأول، دون تقديم الموسع فإن فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو الفوري بلا تدارك. إذا صلى خلاص انتهى وقت شنو، وقت الواجب الفوري ووقت الواجب المضيق، عصى. لأن حتى لو قلنا بصحة صلاته إلا أنه عاص وآثم. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد. هذا مثالكم شيخ أبو حسن، نهاية الوقت خلاص ماكو وقت، وقت الصلاة ووقت إزالة النجاسة، أيهما يقدم؟ يقول فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها، خلاص تصير قضاء بعدين، فتقدم الصلاة على إزالة النجاسة. ليش؟ سوف يأتي عندنا في القسم الثالث. ثالثا أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، خلاص هذا وقت مختص للصلاة بعد دون الآخر. ومثاله في ذلك إذا دار الأمر بين صلاة الآيات وبين الصلاة اليومية الواجبة. واحد ما صلى العصر، نهاية الوقت صار كسوف في الشمس، أيهما يقدم؟ صلاة الواجبة المختصة بالوقت. نعم، أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها. هذه ضيقة وهذه ضيقة، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين. صلاة الآيات ليست مختصة بهذا الوقت تشريعا من أول الأمر في هذا الوقت، واجبة ولكن ليست واجبة في هذا الوقت، الواجب في هذا الوقت هو الصلاة اليومية، فتقدم صاحبة الوقت فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين، وإنما اتفق حصول سببه سبب صلاة الآيات في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات. فإذا أهمية فهمناها بين البدل والمبدل، البدل ما له بدل وما ليس له بدل، أهمية فهمناها بين المضيق والفوري والموسع، أهمية فهمناها من صاحبة الوقت وغيره. رابعا، هذا نوع من الأهمية أيضا، أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة. الحج مشروط بشرط شرعي، وهذا الشرط الشرعي هو الاستطاعة، فإذا وجدت الاستطاعة وجب الحج. طيب زين، تزاحم هذا الحج مع شيء، مع واجب آخر، ولكن الواجب الآخر ليس مشروطا بشرط شرعي، ما فيه إلا شرط شرعي، دين مثلا ما إلا شرط شرعي، ما إلا شرط الأداء، شرط الأداء كشرط شرعي. طيب، فعندنا هنا الواجبان المتزاحمان، واجب مشروط من قبل الشارع بشرط وهو الحج، وواجب ليس مشروطا من قبل الشارع بشيء، فإذا دار الأمر بينهما ماذا نصنع؟ قبل الإجابة على هذا السؤال خلنا نذكر مسألة عامة حتى نعرف طريق الإجابة على هذا الإشكال. الشريعة لها واجبات، لكن هل يعقل أن الواجبات غير مشروطة بالقدرة؟ كل الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة، لأن تكليف الغير بغير المقدور قبيح. فإذا في عقيدتنا كل الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة، ولكنها مشروطة بالقدرة العقلية أو القدرة الشرعية؟ العقلية، مشروطة بالقدرة العقلية. زين، فإذا من جهة عندنا واجب مشروط بالقدرة العقلية مثل ما ذكرنا، واجب مشروط بالقدرة الشرعية. زين، الآن إذا دار الأمر بينهما أيهما يرفع الآخر؟ هل الواجب المشروط بشرط شرعي اللي هو كالحج، أم الواجب المشروط مطلق، الواجب المطلق فقط اللي في عنده تقييد بالقدرة العقلية، أيهما نقدم؟ نعم، لا شك أننا نقدم الواجب المطلق الذي هو مشروط بالقدرة العقلية. ليش؟ لماذا؟ لأن القدرة العقلية ترفع الشرط الشرعي. ما دام الشارع أمرك بهذا الأمر عقلان، العقل يقول لا يمكن اجتماع هذا الواجب مع ذلك الواجب المشروط بشرط شرعي، فنقدم هذا على هذا، بينما الشارع ما يقدر يقول هذا الأمر. ليش؟ لأن هذا الواجب مشروط بشرط شرعي وهو الاستطاعة، ما يستطيع الشرط الشرعي أن يلغي القدرة العقلية العامة المأخوذة في كل التكاليف. واضح سيدنا؟ فإذا دار الأمر بينهما نقدم ما له القدرة العقلية على ما له شرط شرعي. خلنا نقرأ في العبارة حتى يتبين مطلب أكثر توضيحا. يقول أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب، مثل الاستطاع بالنسبة للحج. الله يجعل لنا في الآية والنبي والأئمة قالوا لنا في الروايات، يعني هذا الشرط ذكر في لسان الشارع، القدرة العقلية غير مذكورة في اللفظ، وإنما ماخذينها من القاعدة العامة بأن تكليف المكلف بغير المقدور قبيح، فلازم نكلفه بالمقدور في الحقيقة، المقدور العقلي يعني. والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه، ومع فرض المزاحمة بينه، يعني بين الحج المشروط بشرط شرعي مأخوذ في لسان الدليل، وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب. شلون يعني لا يحصل العلم؟ يعني القدرة التي اشترطناها في الواجب المطلق هي التي يمكن أن ترفع الشرط الشرعي الذي هو مقدمة لثبوت الحاج، فيعني أن الثاني مقدم على الأول. هذا شيخ حسين واضح. يقول ومع فرض المزاحمة بينه يعني شنو؟ بين الحاج اللي مشروط بشرط استطاعة شرعية مذكور في لسان الدليل، وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة في لسان الدليل، يعني ليس شرطا شرعيا، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب للحج، لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب. الاحتمال قائم بأن القدرة المشترطة في الواجب المطلق هي التي تسلب القدرة المأخوذة في لسان الدليل للحج أو للواجب المشروط، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف. الحج احنا ما ندري الآن صار واجب والله، لأننا شاكون في ماذا؟ في الاستطاعة وتحقق الشرط الشرعي، فمع شكنا فيه وعدم إحرازه لا يتوجه الوجوب بالحج، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما. ليش منجز معلوم؟ لأنه يستحيل على الشارع الحكيم أن يكلف المكلف بغير مقدور. هذا منجز معلوم عندنا، أن الشارع لا يكلفه إلا بما هو مقدور. ولو قال قائل إن كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلا، الفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة الشرعية يجي الشارع يقول إن الحج أكو إلى قدرة شرعية وهو الاستطاعة. في الواجبات الأخرى العقل يقول إلنا الشارع لا يعقل أن يأمركم بشيء إلا إذا كنتم قادرين. مشروط بالقدرة العقلية وليست مذكورة في لسان الدليل أبدا. ولو قال قائل إن كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلان، إذن شنو عندكم هنا الجملة؟ إذن للوجوب كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه، يعني هنا في شيء؟ لا، ما في إذن للوجوب، إذنون وبعدين فاصلة. على كل حال الإشكال واضح، وهو أنه أنتم تقولون بأن الواجبات المطلقة مشروطة بالقدرة العقلية، فلماذا يقدم الواجب المشروط، عفوا الواجب المطلق اللي ماخذين إلى قدرة عقلية على القدرة الشرعية، لماذا يقدم عليه؟ الجواب، نحن نسلم باشتراك كل واجب بالقدرة عقلا. العقل يقول بأن الشارع لا يكلفنا إلا بعد قدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا، لكنه لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل. احنا هني عندنا المصنف يقول عندنا واجب مطلق واجب مشروط، فإذا دار الأمر بين المطلق والمشروط يقدم ماذا؟ يقدم ماذا؟ المطلق، يقدم المطلق، ذاك مشروط يجب تحقق شرطه، فإذا تحقق شرطه ثبت هو. نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. العقل قال الشارع لا يمكن أن يكلفكم إلا بعد القدرة، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض المزاحمة. دار الأمر بين الحج المشروط بقدرة شرعية وبين واجب غير مشروط بشيء أبدا إلا بالقدرة العقلية، فإن القدرة العقلية هي التي ترفع القدرة الشرعية. ليش؟ لأنه في القدرة العقلية الشارع يقول لك أنت تستطيع أن تأتي بهذا الأمر، تقول إلى مولانا الحج يعني يزاحم يعارض، يقول لك خلي الحج هذا مقدم، لأن هذا غير مشروط، هذا غير مشروط معه، هذا غير مشروط بشرط إلا بشرط عقلي عام، هذا مشروط بشرط خاص وهو الاستطاعة، فبإمكان هذه أن ترفع هذا. نعم، لأن القدرة العقلية ثابتة بالعقل، فالقدرة العقلية بإمكانها أن ترفع كل شيء شرعيا، كل شرط شرعيا، كل مقدمة شرعية، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض المزاحمة، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروض اللي هو الثاني، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط في القدرة الشرعية، يترك الحج ويأتي بالواجب المشروط في القدرة العقلية. والخلاصة بتعبير أكثر اختصارا، يقول المصنف إن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه وهو القدرة العقلية، هذاك واجب مطلق لكنه أصبح واجبا منجزا فعليا على المكلف لأنه مشروط بالقدرة العقلية، والقدرة العقلية تامة في المقام بخلاف مزاحمه المشروط، بخلاف الحج المشروط بشرط شرعي، لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة، الاستطاعة هي قدرة خاصة، هي وجود نوع من المال، هي وجود نوع من تخلية السرب، هي وجود نوع من الرجوع إلى كفاية، يعني شيء خاص لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته، فيقدم الأول على الثاني، يقدم المنجز الفعلي على غير المعلوم أنه منجز وهو الحج المشهور. وعليه فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، ماكو تزاحم في الحقيقة يقول مصنف بين الموردين، بل يخلو الجو للواجب المطلق حتى لو قلنا بأنه وإن كان مشروطا بالقدرتين العقلية. الخامس إن شاء الله يوم القادم، صلى الله على محمد وعلى آله.